الشريط الرابع وعنوانه تغذية المرأة المسلمة الحامل والحائض وكبار السن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى إحسانه بعد ميزانه، وعلى فضله بعد عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، حديثنا عن التغذية المثالية للمرأة في المراحل المختلفة، فنبدأ بتغذية الحامل، لأن تغذية الحامل لها أهمية كبيرة ويجب أن تتصف بمواصفات خاصة، فلم يعد طعامها لها وحدها، وإنما صار يشاركها في هذا الطعام جنينها الذي يوجد بين أحشائها، فسواء رضيت أو لم ترضى أصبح لزاما عليها أن تمد طفلها بكل ما يحتاج إليه من عناصر غذائية ضرورية لنموه من خلال ما تأكله من طعام. فلذلك فإن الطعام الذي تتناوله الحامل عندما يمتص في الدم ويصبح مهيئاً لتتلقاه أنسية جسمها المختلفة أو جسم الجنين لابد أن يكون كاملاً في عناصره الغذائية، ولابد أن يحتوي على المواد اللازمة لبناء الجسم. فإذا كان هذا الغذاء غنياً بالعناصر فإن الجنين يتمكن من الحصول على كل ما يلزمه حتى ينمو نمواً طبيعياً. أما إذا افتقر الطعام إلى هذه العناصر الضرورية من جسمها فتصير هي عرضة للضعف والمرض، كما يتعرض طفلها أيضا للضعف ونقص النمو. ومن الملاحظ كذلك أن الأمهات التي يتناولن غذاء مناسبا أثناء الحمل تكون الولادة أكثر سهولا ويسرا، وقل ما يتعرضن لاحتمال حدوث ولادة مبكرة. أما غيرهن من الحوامل التي لا يأكلن الأكل المناسب والغذاء المناسب الكامل فإن الضعف والوهن يطرأ عليهن، بالإضافة إلى تعرضها للولادة المبكرة أحيانا، كما أن الجنين ربما ينزل ناقصا في الوزن أو ناقصا في النمو، وقد يحتاج إلى تدعيم بوضعه في الحضانات، وكل هذا يمكنها أن تتغلب عليه بالتغذية المثالية أو التغذية الكاملة. لذلك هنا يطرأ سؤال: ماذا تأكل الحامل؟ ليس المهم في الكم، ولكن المهم في هذه الحالة في الكيف، ولذلك لابد أن يحتوي الطعام على العناصر الغذائية اللازمة لبناء أو لحاجة الجسم وجنينها كذلك أثناء فترة الحمل، والتي كما ذكرناها قبل ذلك هي البروتينات والفيتامينات بأنواعها والحديد والكالسيوم. فالبروتينات هي التي تبني أنسجة الجسم، والكالسيوم يبني العظام، والحديد لازم لنمو الدم أو لتكوين الدم. أما الفيتامينات فتحتاجها خلايا الجسم لتتمكن من القيام بأنشطتها الطبيعية، ولكي يكون التمثيل الغذائي في الجسم بالصورة المرضية. أما باقي العناصر الغذائية التي تتناولها في طعامها اليومي مثل النشويات والسكريات والدهون فلا تحتاجها الحامل إلا لتستكمل السعرات الحرارية أو الطاقة التي تحتاجها للقيام بالوظائف المختلفة. والإكثار من النشويات والسكريات والدهون يعرضها لزيادة في الوزن، وزيادة الوزن هذه قد تكون إحدى العوامل التي تؤثر عليها أثناء الولادة، فلا تجعل الولادة سهلة ميسورة. ولذلك لابد أن نورد ما يجب أن تأكله الحامل. اللبن، يأتي اللبن في مقدمة الأغذية الضرورية للحامل بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم اللازم لضمان سلامة نمو عظام الجنين ونمو أسنانه، كما أنه مصدر هام للبروتينات اللازمة لنمو الجسم، وهي بروتينات سهلة الهضم. لذلك يجب أن تتناول الحامل على الأقل عدد 2 كوب من اللبن المنزوع الدسم، يعني المزال القشطة بتاعته، أو اللبن المبستر المنزوع الدسم، وإذا كانت يعني بتشكو من نحافة أو تقوم بجهد فائق فيمكن أن تتناول اللبن نصف الدسم. هذا بالإضافة إلى منتجات الألبان من الجبن والزبادي، لكن عليها أن تتجنب الجبن اللي هو فيه كمية كريم عالية. وهذا طبعا لابد أن نشير في هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني كلمة ترم يعني تأكل من كل الشجر، ولذلك تجمع لك العناصر الغذائية المختلفة والفيتامينات المختلفة والأملاح المعدنية المختلفة الموجودة في كل الشجر. ولذلك يعتبر تناول اللبن ومنتجاته من أهم مصادر إمداد الجسم بالكالسيوم، ولذلك ننصح الحامل بهذا حتى لا تأخذ كالسيوم في صورة دواء من الخارج، لأن الكالسيوم في صورة دواء من الخارج دائما ما يكون هذا الكالسيوم غير طبيعي، ولذلك لابد أن نعود إلى الطبيعة ونأكل من الطبيعة ونأكل الأشياء التي خلقها الله لنا لنتمتع بها ولكي تسري أو تثمر في أجسامنا. بعد اللبن يأتي الخضروات والفاكهة، والخضروات والفاكهة كلاهما غني بالفيتامينات والحديد والكالسيوم، ولذلك ينبغي أن يتضمن غذاء الحامل اليومي كميات معقولة من الفاكهة وكميات معقولة من الخضروات الطازجة. هذه الخضروات الطازجة الطبيعية بعد أن تغسل غسلا جيدا، يجب أن تنقع الخضروات بالذات بعد غسلها غسلا جيدا في إناء فيه ماء وعليه نقطتين من الخل حتى نضمن عدم وجود بارازايتس أو أي نوع من أنواع الطفيليات. ولذلك لابد أن هي تحتوي في الخضروات على كميات من الجرجير والخس والخيار والطماطم والجزر الأصفر والبنجر، والحامل حرية الاختيار في بقية أنواع الخضروات والفاكهة، ويفضل من الفاكهة الموالح كالبرتقال لفائدته العظيمة. ولذلك في هذه الأمور يجب برضو أن هي لما تتناول هذه الخضروات والفاكهة، الخضروات من الممكن الطازجة اللي هي موجودة في طبق سلطة كما ذكرنا قبل ذلك، أنه يستحسن أن طبق السلطة يحتوي على الأقل على 3 ألوان إن لم تزد الألوان، يعني بمعنى طماطم لونه أحمر، خيار لونه أخضر، ممكن جزر لونه أصفر، بجانب الجرجير والخص المغسول غسلا جيدا، ويضاف على هذا معلقة زيت زيتون ونقطتين من الخل. وعلى المرضعة بعد ما تأكل هذه السلطة أنها تشرب مية السلطة، لأن زيت الزيتون مهم جدا لها، في الوقت نفسه حيقيها من الإسهال ويفيدها فائدة عظيمة. وهذه تكررها، يعني زيت الزيتون تكرره مرة واحدة في اليوم. الواقع أن الخضروات الملونة بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة، فتقي الجسم من الأكسدة وتقي الجسم من معدلات الهدم وتزيد من معدلات البناء، وهي ما تحتاجه الحامل، كما أنها تحسن من التمثيل الغذائي الذي يتم في الجسم. ثالثا اللحوم، اللحوم من المصادر الغنية بالبروتينات، ويفضل منها دائما للحامل اللحوم البيضاء عن اللحوم الحمراء، يعني نقدر نقول لحم السمك والطيور مثل الدجاج، ويفضل أن تكون خالية من الدهن، يعني عندما تأكل الحامل أي دجاج لابد أنها تشيل الجلد بتاعه، تنزع الجلد، لأن دائما الجلد بيحتوي على تحته على كميات من الدهون، والدهون دي غالبا بتخزن فيها الدجاج كميات السموم التي ممكن أن تكون قد تعرضت لها. لذلك من المهم بمكان أنها تشيل هذه الطبقة أو تنزع هذه الطبقة من الدهون، أو تنزع طبقة الجلد تماما وتأكل الدجاج بغير هذه الطبقة. ولبعض أنواع اللحوم بصفة خاصة قيمة غذائية كبيرة على أن تؤكل طازجة، مثل الأعضاء يعني مثل الكبد ومثل الكلى في الحيوانات إلى آخره، لأن هذه بجانب أنها تحتوي على البروتينات فإنها تحتوي على كميات عالية من الحديد. كما ثبت أن لحم الأسماك من أفضل أنواع اللحوم لأنه سهل الهضم، والله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه وهب لنا لحما طريا نستخرجه من البحار والأنهار. بل يمكن أن تحل كل أنواع الأسماك والحيوانات البحرية محل اللحوم بصفة خاصة، وذلك لإحتوائها على قدر كبير من البروتينات والمعادن الضرورية للجسم، فضلا عن أن زيوتها يعني الزيوت اللي محتوية في السمك أو الدهون اللي محتوية في السمك بتخفض من نسبة الكوليسترول بالدم وتضبط ضغط الدم، علاوة على ما سبق أن قلنا سهولة الهضم. بعد ذلك يأتي البقول والخبز. من المفيد للحامل أن تتناول قدرا من البقول مثل الفول مع تناول الخبز زي القمح أو الشعير، فهذه الحبوب تمد الجسم بالطاقة اللازمة والسعرات الحرارية اللازمة لأداء الأنشطة المختلفة، علاوة على ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة بوجه عام. ويفضل من الخبز الخبز الأسمر اللي هو الخبز البلدي، لأن الخبز الأسمر له فائدة كبيرة للجسم، فيساعد على منع حدوث الإمساك حيث يزيد من كثافة المواد المخرجة. فلما يزيد من كثافة المواد المخرجة، وكما إن الردة اللي موجود فيه أو السن اللي موجود بيساعد على الحركة الدودية للأمعاء، وبذلك يقل حدوث الإمساك، والإمساك طبعا مضر جدا للمرأة الحامل، وبذلك يكون له فائدة كبيرة للحامل خاصة التي كثيرا ما تتعرض للإمساك أثناء الحمل. البيض، على الحامل أنها تأكل بيضة واحدة يوميا على الأقل، فالبيض غذاء مفيد جدا للحامل لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الحديد اللازم لتكوين دم الحامل ودم الجنين. نأتي بعد ذلك في كميات الفيتامينات، فنستعرض الفيتامينات فيتامين د واليود. بتزداد حاجة الحامل إلى فيتامين د وهو الفيتامين اللازم لبناء العظم، حيث وخاصة في البلاد التي يقل تعرض الحامل فيها للشمس، لأن معروف أن الشمس هو عبارة عن بتعطي فيتامين الفقراء، لأنها تكون فيتامين د تحت الجلد وتساعد على تكوين هذا الفيتامين اللازم لتكوين العظم. والفيتامين د له طبعا أنواع مختلفة، لكنه بيستخدم أيضا فيتامين وبيستخدم كهرمون. والحقيقة الفيتامين د لو حبينا ناخده من مصادره الطبيعية، يعني نستخدم مصادر طبيعية، يعتبر زيت كبد الحوت من أغنى الزيوت في هذا الفيتامين، ويمكن تناوله مركزا في بعض المستحضرات الطبية، ويجب استشارة الطبيب طبعا قبل أخذ فيتامين د إذا كان الفيتامين كميته تتطلب إمداد من الخارج. كما يزداد حاجة الحامل إلى اليود في بعض المناطق اللي بتفتخر فيها إلى المياه، أو إذا كانت المياه مش محتوية على اليود، أو إذا كان لحم ملح الطعام اللي موجود في هذه المنطقة غير مدعم باليود، لأني نظرا لأهمية اليود فالحكومات ابتدت تفرض تشريعات صحية بكمية اليود الموجود في ملح الطعام حتى يفيد جميع الناس. وفي هذه الحالة، في حالة نقص اليود، يجب أنها تتناول السيدة قدر إضافي في غذائها اليوم من اليود، وذلك من خلال بعض الأطعمة، وأهمها طبعا الأسماك والحيوانات البحرية بصفة خاصة. وإذا نقص اليود عليها أنها ممكن تتناول بعض المستحضرات الطبية، وطبعا إذا كانت في مستحضرات طبية أثناء الحمل لابد من الرجوع إلى الطبيب الخاص. بعد ذلك كمية ملح الطعام، تحتاج الحامل إلى كمية من ملح الطعام لا يتجاوز 6 جرام في اليوم، مع الملاحظة أن كلمة 6 جرام في اليوم يعني هي مش هتقعد تجيب ميزان وتقعد توزن كمية الطعام اللي بتأخذها، لكن الأكل بتاعها يجب الملح بتاعه يبقى مظبوط، وتبتعد عن أكل مثلا الترشي والمخللات والحاجات اللي فيها كميات من ملح الطعام. وطبعا ممنوع تماما تناول الفسيخ والرنجة والحاجات اللي زي كده أثناء الحمل، لأن ملح الطعام لما بيزيد في الجسم بيخلي الجسم يحتفظ بكميات من المية، واحتفاظه بكميات من المية في هذه الحالة هي كمان الحامل بتحصل فيها تغيرات فسيولوجية بتخليها تحتفظ بمية. فلو احنا التغيرات الفسيولوجية خليها تحتفظ بجزء من المية، وملح الطعام كمان يزيد كميات من المية، ممكن ده يعرضها لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم ده يؤدي إلى نزول قدر من الزلال في البول، وبالتالي تتورم القدمين، ومن الممكن تتعرض في هذه الحالة إلى ما يسمى بتسمم الحمل. ولذلك من المهم بمكان ضبط كمية ملح الطعام والابتعاد عن المخللات والابتعاد عن الترشي والابتعاد عن الأسماك المملحة وما إلى ذلك، وإن الست تأكل الطعام المضبوط وفي ملحه، ومن المهم بقدر الإمكان يعني مراعاة هذه النقطة الهامة جدا. نأتي بعد ذلك إلى السوائل. الاهتمام بتناول السوائل مفيد للحامل إلى أبعد الحدود، وممكن الحامل تختار منها ما تشاء، لكنها لابد أن تبدأ بالعصائر الطبيعية غير المحتوية على الألوان الصناعية وغير المحتوية على المواد الحافظة، كما أنها لا ينبغي أن تهمل شرب الماء، لأن الحمل دائما يعني بيخلي الكليتين فيهم عليهم ضغط شوية، ولذلك من المهم أنها تغسل الكليتين. فالماء يطهر الدم من السموم ويطهره من الفضلات، ويساعد على تنظيم وظائف الجسم المختلفة، ويخلص الكليتين ومجرى البول مما يعكرهما من فضلات ورواسب وأملاح وغير ذلك. ولذلك دائما نقول للحامل عليها أن تتناول 6 كوب ماء في اليوم على الأقل، من 6 إلى 8، ومن الممكن في حالة الحر تتناول إلى 10 كوب من الماء في اليوم، بجانب إذا تناولت عصائر طبيعية يبقى العصائر الطبيعية بتقلل من كميات الماء. هناك نوعيات خاصة من الغذاء للحامل يجب أن نشير إليها، اللي هي مثل جذور البنجر، فبيحتوي البنجر على نسبة مرتفعة من الحديد اللازم لتكوين الدم دون إحداث إمساك، لأن كثير جدا من الحوامل يلجأوا إلى أخذ الحديد الموجود في مستحضرات طبية، ودايما الحديد اللي موجود في مستحضرات طبية بيؤدي إلى الإمساك. فمن الممكن تأخذ حاجة طبيعية زي البنجر، يوميا ثمرة بنجر، ثمرة متوسطة أو ثمرة صغيرة، تمدها بالحديد اللازم وتستغني عن الأدوية اللي ممكن تؤدي لها إلى بعض المشاكل مثل الإمساك اللي احنا بننصح الحامل إنها تبتعد عنه. ولذلك تعتبر هذه تناول الحديد في صورته الطبيعية، ومن الممكن أنها تأكله يعني تعمله في السلطة بتاعتها، من الممكن تعمله كعصير، كما يمكن الاعتماد دلوقتي على كبسولات من البنجر وهي مستحضر دوائي بيحتوي على خلاصة البنجر في صورة دوائية إن لم يتوفر لها، أو يعني إذا كانت ورأوا أن البنجر طعمه من الطعم المقبول وطعم فيه شيء من السكريات، لكن إذا كان ولا بد وهناك يعني بعض الناس لا يقبلوه، من الممكن هو موجود في بودرة في كبسولات ومستحضرات طبية لكنه مستحضر طبيعي، لكن لا شك أنه من الأفضل الاعتماد على البنجر في صورته الطبيعية. نأتي بعد ذلك إلى الحامل في مشروب الحلبة، وهذه المشروبات التي سوف نوردها من الأهمية بمكان للحامل. فمثلا فائدة الحلبة بالنسبة للحامل والولادة أنها تساعد على مرونة عضلات الرحم، وإحنا ذكرنا قبل ذلك وسوف نريده تفصيليا عند الكلام عن الطب العلاجي لسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاعا بصاع. ومروي هذا الحديث بصورة متشابهة في الطب النبوي لابن قيم والإمام الذهبي: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها ولو بوزنها ذهب. لأن الحلبة كما ذكرنا تساعد على مرونة عضلات الرحم وتزيد من قدرة انقباض هذه العضلات، ولذلك يستحسن أن تؤخذ في الفترة السابقة للولادة للمساعدة على الطلق والولادة وتيسير عملية الولادة، فتؤخذ في صورة شراب من البذور المطحونة، أو ويستحسن الشراب اللي بيحتوي على البذور المطحونة أن الحامل تأكل هذه البذور، وإن كانت لا تستطيع فهناك كبسولات من بودرة هذه الحبوب تأخذها خلال الأسابيع الأربعة أو الستة الأخيرة من الحمل. بجانب هناك أمر من الأمور الهامة، إذا كان الحامل يعني ضغطها منتظم أو يميل إلى الارتفاع بعض الشيء، فبينصح الحامل بأخذ شراب المردقوش، يسمى في الجزيرة العربية بالمردقوش ويسمى في مصر بالبردقوش، وهو ما يوجد في الطب النبوي لسيد الأولين والآخرين، كان يقول في حديثه: عليكم بالمردقوش فإنه جيد للخشام، يعني جيد للزكام. وثبت في ما أورده ابن قيم عن البردقوش أنه ينظم الهرمونات، بمعنى أنه يزيل الماء الزائد من الجسم، وبالتالي يخلص الحامل من التغيرات الفسيولوجية اللي بتساعد على أن الجسم يختزن مية، كما أنها تساعد أيضا على تنظيم ضغط الدم. ولذلك هي البردقوش ده وظيفته أنه بينظم الهرمونات الموجودة في الغدة الجار كلوية، وبالتالي ينظم كميات الصوديوم والبوتاسيوم داخل وخارج الخلايا. هذا علاوة على أنه يخلصنا من الماء الزائد وينظم الضغط، أنه في الصباح يستخدم كمنشط عام، يعني بيسموه في الصباح جنرال أنابوليك، يعني منشط عام، جنرال أنابوليك يعني منشط عام. وإذا أخذ بالليل فإنه يستخدم في الجسم يحصل له كده نوع من أنواع الاسترخاء، يعني حاجة غريبة جدا، الصباح يسبب تنشيط وبالليل يسبب استرخاء، وهذا من الطب النبوي، وده اللي خدته الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وبيتباع عندهم في الصيدليات العشبية، وعملها باكت زي البواكي بتاعت الشاي اللي بتتعمل، وكاتبينه أنه يستخدم، من الأهمية أنه يسبب اتزان الهرمونات، كما أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنه يساعد على عدم احتفاظ الجسم بالماء والمحافظة على الوزن، وكما أنه يعتبر أنتيسيبتيك، يعني مضاد للعفونة ومضاد للبكتيريا وما إلى ذلك من الأمور، ولذلك يستخدم حاليا كمادة حافظة، يعني هم بيستخدموه في الولايات المتحدة حاليا، بيضفوه على الهامبرجر وبيضفوه على البيف برجر كمادة حافظة، لأنهم لا يستخدمون المواد الحافظة الصناعية لما لها من سمية بالغة للجسم. ولذلك دائما وخاصة الحامل التي تشكو من ارتفاع ضغط الدم عليها أن تستخدم ما يسمى بالبردقوش أو المردقوش، وهو عشب له طعم النعناع والمستكة، يعني طعمه جميل جدا ورائحته جميلة جدا، ولا يغلى وإنما يعمل مثل الشاي الكشري، وعليها أن تتناول 2 كوب في اليوم من المردقوش، وإذا زاد الضغط الدم عندها عليها تتناول 3 أكواب، وممكن تناوله ساخنا وممكن تناوله باردا، وله فوائد عظيمة سواء للحامل أو لغير الحامل. بعد كده نتكلم عن المقدونس أو البقدونس، برضو الميم تنقلب إلى باء زي ما نقول مكة وبكة، وفائدته للحامل البقدونس أنه مصدر غني بالحديد والبوتاسيوم والفوسفور، كما أنه له مفعول مدر للبول، لأن دائما البقدونس لا يسبب ترسيب الأملاح في المثانة أو الحالب أو الكليتين، ولذلك دائما اللي هم معتدين أن عندهم تبقى كميات من الأملاح زي أملاح الأوزالات أو اللي بيطردوا حصوات، يعني من اللي هم عندهم خلل في بعض الأمور بيسبب تكوين حصوة في المسالك البولية، البقدونس ده مهم جدا أن يتاكل أوراق مقدار الربطة الواحدة، يأكل تأكل أوراقها الحامل ليليا، وبذلك يساعد على تخليص جسم الحامل من الماء المتراكم لأنه مدر للبول كما قلنا عن المردخوش أو البردخوش. يأتي بعد ذلك التوت الأحمر، والحقيقة ده يعتبر وصفة سحرية للحامل لأنه يعتبر وسيلة فعالة لمنع الغثيان والقيء المصاحب لمراحل الحمل الأولى، لأن مراحل الحمل الأولى دائما القيء والغثيان الذي يأتي في مراحل الحمل الأولى غالبا ما يكون إن هو نتيجة إنه في جسم لسه الحامل بتعتاد عليه في جسمها وهو الجنين، لذلك عليها إنها تأخذ معلقة من أوراق التوت الأحمر، ملء معلقة متوسطة وتنقعها 10 دقائق في الماء، لا تغليها، ما تتغليش خالص، تتنقع 10 مرات في المية، ويشرب مثل هذا الفنجان صباحا يوميا في مراحل الحمل الأولى، يقي الحامل من الغثيان ويقي من القيء تماما. بعد هذا نكون قد أعطينا كل العناصر اللازمة للحامل من أكل وشرب وما إلى ذلك، وهذه النصائح العلمية لتغذية الحامل. يأتي بعد ذلك تغذية المرضع. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر إن الوالدات لابد أن يغذين أولادهن حولين كاملين، ورب العزة قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وثبت إن الجنين أو الطفل عندما يولد اللبن بتاع الأم بيحتوي على أجسام مضادة، الأجسام المضادة دي لازمة لوقايته من الأمراض ولزيادة جهازه المناعي، لذلك لما هم عملوا ألبان صناعية وقالوا إن الرضاعة ممكن أن تشوه ثدي المرأة، والدول اللي صنعت هذه الألبان الصناعية وابتدت توزعها في العالم هي اللي رجعت وقالت إن الطفل اللي بيرضع رضاعة صناعية الجهاز المناعي بتاعه بيقعد متأثر طول عمره وتقل مناعته تماما، ولذلك هم اللي عادوا ونصحوا بضرورة الرضاعة الطبيعية. هذه واحدة. الثانية أن الرضاعة الطبيعية لها علاقة بالوقاية من سرطان الثدي، يعني رب العزة جعل الأمور هنا متكاملة، لأن الطفل لما بيمص في ثدي أمه وبيعمل هذه الأمور لها علاقة كبيرة جدا بأن هو بيدر اللبن، يعني مص الطفل أو وضع الطفل على صدرها يخلي اللبن يضر في صدرها، بالإضافة إلى فايدة اللي بترجع عليها إنها وجدوا بالتجريب إن المرأة التي ترضع رضاعة طبيعية تقل نسبة إصابتها بسرطان الثدي. ولذلك لكي تقوم الأم بعد الولادة بمهمة الرضاعة بكفاءة دون شكوى من ضعف إضرار اللبن في صدرها عليها أن تهتم بغذائها خلال هذه الفترة، وذلك من حيث الكم والنوع. إحنا قلنا في حيث الكيف، إنما هنا من حيث الكم والنوع، فينبغي عليها الانتظام في تناول وجبات الطعام دون التقصير، وأن تهتم بوجه خاص بتناول الأغذية الغنية بالبروتينات زي اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء أو الأسماك والبيض واللبن، والفيتامينات الموجودة في الفاكهة والخضروات الطازجة، والكالسيوم اللي موجود في الألبان ومنتجاتها، والحديد اللي موجود في الكبدة والبيض والخضروات واللحوم، وخاصة كما ذكرنا قبل ذلك البندر.
كما ينبغي عليها خلال هذه الفترة تجنب تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب، لأن كل الأدوية التي تتناولها المرضع بتفرز في اللبن تصل إلى الطفل، وقد يصاب الطفل في هذه الحالة بأضرار نتيجة وجود بعض هذه الأدوية التي تتناولها المرضع، ولذلك عليها أنها تستشير في حالة أخذ دواء الطبيب المختص بذلك، وكذلك عليها أن تتجنب التدخين تماما أو الجلوس في أماكن فيها تدخين، يعني ما يسمى بالتدخين السلبي بالنسبة لها، وتتجنب الأغذية الملوثة بالمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة، وتتجنب الأماكن المزدحمة تماما اللي فيها معادن ثقيلة وفيها عوادم سيارات وما إلى ذلك. وذلك هنا من المهم في المرضى أن هما كانوا في الأديرة والكهنة دايما كانوا بيوصفوا، ويمكن ذات هذا الكلام في أوروبا في العصر العصور الوسطى حتى في القرن 19 والقرن 20 أنهم بيدوا الحامل مرة كده في الأسبوع حوالي يمكن نص معلقة صغيرة جدا من مسحوق جذور حشيشة الملاك، يسموها جذور حشيشة الملاك لسبب، لأن دي بتعمل مركبات مخلبية مع العناصر الثقيلة، لما تمسكها بمخالب يبقى ما تخليهاش تحت في الدم، يبقى تقلل من حدوث التسمم بهذه المعادن الثقيلة. والحقيقة ثبت في الكلام ده له مردود علمي كما قلنا. كما يجب على المرضى أن تهتم بتناول قسط وافر من السوائل يوميا، لأنها تساعد على إضرار اللبن إن لم تأخذ السوائل، فمن أين يصنع اللبن؟ وكذلك عليها أن تتجنب الإجهاد الجسماني أو الإنفعالات النفسية، ولا ننصح السيدة في خلال هذه الفترة بتناول منع الحمل إلا بعد انقضاء الشهور الستة الأولى بعد الولادة، لأن منع الحمل بتحتوي على هرمون الإستروجين، وهرمون الإستروجين يقلل من لبن الثدي، ولذلك عليها أنها تلجأ دائما لطبيب أمراض النساء والتوليد لينظم الأمور في هذه الحالة، وكلهم ما بينظموش عمليات النسل عن طريق استخدام منع الحمل في الست شهور الأولى، لعلمهم العظيم بأن منع الحمل بما تحتويه من الإستروجين يقلل من إضرار اللبن. ولعل أهم نصيحة للمرضع لزيادة اللبن هو الاستمرار في إطلاع الوليد، لأن الوليد لا يرضع لبنا فقط وإنما يرضع لبنا وحنانا، ولذلك كثير جدا من السيدات يتكاسل إنها تجيب ابنها على صدرها، وهي لما بتجيبه على صدرها بجانب إنه بياخذ اللبن هو كمان الحنان أو الحنية لربنا أوجدها في الأم، بتخلي الأمور لا شعورية يتم إضرار اللبن. ولذلك كثير جدا من السيدات لما يجي يشكو من قلة إضرار اللبن نسألهم هل بتحط ابنك على صدرك كذا مرة؟ تقول طب ما فيش، لا برضه ما فيش كتير. ولذلك رب العزة في حديث القدسي الذي روي عن الحبيب المصطفى في آخر هذا الحديث اللي بيقول للإنسان فينا وأنبت لك عرقين رقيقين في صدر أمك يخرجان لك لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. هذا اللبن لا له مواصفات خاصة ولا يمكن محاكاته، يعني لا يمكن محاكاته أو تصنيعه، لأنه بجانب احتوائه على العناصر المغذية بجميعها بتمامها وكمالها، إلا أنه يحتوي على أجسام مضادة لمقاومة الأمراض ولبناء الجهاز المناعي في جسم الطفل. ولذلك ننصح دائما النصيحة الذهبية بعدم التكاسل عن القيام بالرضاعة أو التأخير في وضع الوليد على الثدي أو التحلل من الرضاعة نفسها أو اليأس من فروق اللبن الكافي لإرضاع الوليد، ذلك لأن عملية الإفراغ والامتصاص المتكرر للثدي هي خير ما يساعده على إضرار اللبن، لأنها تنشط الغدة أو الغدد المنتجة للبن الموجودة بالثدي فتزيد من كفاءتها، هذا كلام علمي بعد التجربة. كما ننصح الحامل التي تشكو من ضعف إضرار اللبن رغم اتباعها النصائح السابقة عليها أنها تأخذ المشروبات التالية. أولا عليها أن تكثر من شوربة العدس، إن العدس من الأغذية المفيدة الممتعة لارتفاع قيمته الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والعناصر الغذائية الضرورية للأم، هذا بالإضافة لفاعليته أو لثبوت فاعليته في إضرار لبن الأم. مشروب الحلبة والنعناع، تتميز الحلبة والعديد بالعديد من الفوائد الصحية خاصة للنساء، فنذكر منها على في هذا المجال أنها من أفضل الأغذية المساعدة على زيادة إضرار اللبن. ولذلك برضو هنكرر الحديث مرة ثانية الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطب الإمام الذهبي، الطب النبوي الإمام الذهبي، حيث يقول: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاع بصاع. ورواه الإمام ابن قيم بصورة أخرى قال: لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها ولو بوزنها زهب. كم ما تأخذه يجب أن يكون من كوب إلى كوبين من مغلي الحلبة، ودائما احنا بنقول ما تغليش الحلبة غلي جامد، يعني أول غلية كده تنزلها، ويجب أن تتناول البذور مع الشراب كما ينصح بتناول مشروب النعناع والزيزفون اللي هو التينين، يعني خليط النعناع مع التينين برضو كوبين في اليوم. ويا حبذا لو استخدمت المرضع النعناع مع الزيزفون اللي هو التينين مع البرتقوش، بحيث انها تعمل مخلوط من التلات اعشاب دول: 100 جرام زيزفون اللي هو 100 جرام تينين، 100 جرام نعناع، 100 جرام برتقوش، يعني بنسبة 1:1:1، وتاخد منه معلقة وتعمل منه من كوبين إلى 3 كوب. وده يعتبر الكوب بالظبط بيدي كوب من اللبن على طول، يعني الكوب من هذه الخلطة بيدي كوب من اللبن على طول، لأنه ينظم الهرمونات كما قلنا، وعملية إضرار اللبن هي عملية هرمونية. يأتي بعد ذلك مشروب الشمر، والشمر ما شاء الله لنا حديث طويل منه في الطب النبوي العلاجي، لأن الشمر هو الذي يسمى في الطب العربي بالسنوت، يسمى السنوت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السامل والموت. والشمر يساعد على إضرار لبن الثدي ونزول الحيض، لأنه يتميز بمفعول مشابه لهرمون الاستروجين، ولذلك الحتة دي مهمة جدا. يعني كثير جدا من الناس اللي بيشتكوا من تأخير الدورة الشهرية، أو اللي بيشتكوا من ثقل الدورة الشهرية، أو عليهم بتناول مشروب الشمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم بالسنا والسنون، لأنه له مفعول مشابه الاستروجين، حتى دلوقتي بيسموه يعني استروجين لايك سبستانس، يعني شبيه بالاستروجين ويؤدي نفس مفعوله. ولهذا الغرض يضاف عدد من 1 إلى 2 معلقة من بذور الشمر بعد طحنها إلى فنجان ماء مغلي، أو تنقع لمدة 10 دقائق، ويشرب يوميا منها من فنجانين إلى 3 فنجان، أو من 2 إلى 3 كوب في اليوم. ولنا إن شاء الله في الطب النبوي حديث طويل عن هذا الشمر، أو ما يسمى في الجزيرة العربية باسم السنوت، لأنه بالإضافة إلى هذا له يعتبر وقاية من السرطانات المختلفة في الجسم. بعد هذا نأتي إلى تغذية الحائض، وده يمكن من المهم بمكان أن أتكلم في هذا الأمر، لأنه خاص بالفتيات المتألمات من الدورة الشهرية. وده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه بعض النساء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهبهم إلى السيدة عائشة، وكان يقول: خذوا نصف دينكم من هذه الأميرة اللي هي السيدة عائشة. فبتنتشر الشكوى من ألم الحيض أو اللي يسمون في المغرب بتاع الدورة الشهرية بين الفتيات قبل الزواج، وهذا الألم يزول تدريجيا بعد الزواج إلى أن يختفي غالبا بعد الولادة. وتشير الدراسات حول هذا الموضوع إلى أن بعض أنواع الأغذية تجعل الفتاة أكثر عرضة لآلام الحيض، وهذه تشمل الأغذية المحفوظة أو المجهزة أو المحتوية على كيماويات زي السجق والهمبرجر والبيبرجر واللانشون، وكذلك الشوكولاتة ومادة الكوكاكولا والسكر الأبيض. المفروض أي بنت أو أي تتجنب تناول هذه الأغذية قبل الدورة الشهرية وأثناء الدورة الشهرية. وكذلك اللحوم والدهون أو اللحوم المدهنة بصفة عامة، يعني الوجبات الجاهزة لأنها تحتوي على كميات عالية جدا من الدهون، بينما تقل فرصة حدوث هذه الآلام المرتبطة بالحيض مع الأغذية النباتية الطبيعية غير المجهزة زي الخضروات والفاكهة والحبوب بصفة خاصة. ولذلك يمكن أن ننصح الفتاة التي تعاني من آلام أو مغص الدورة الحاد عليها قدر الإمكان خلال الأيام القليلة السابقة لنزول دم الحيض وأثنائه أنها تعتمد في غذائها على النباتات، يعني تبقى نباتية في هذه الفترة. رغم أن السيدة عائشة رضي الله عنها قدمت لنا ما كان يوصيها رسول الله أن تنصح البنات والسيدات به، وهو مشهور المردخوش أو المردخوش، وكما قلت أنه الميم تنقلب إلى باء يعني زي مكة ومكة، فالكثير العربية تسميه المردخوش، نحن هنا في مصر نسميه المردخوش. وثبت أن السيدة عائشة كانت تصفه في غزارة الحيض أو تصفه للبنات اللي بيعانوا من آلام في الدورة الشهرية أو اللي بيجي مغص أثناء الدورة، بجانب النصيحة كلها الاعتماد على النبات والبعد عن الأكل اللي احنا اتكلمناه، لكن من إزالة هذا تماما عن طريق استخدام البردخوش. وأنا قلت إنه هو لا يولى وإنما يوضع عليه ماء يغلي ويتغطى الفنجان بعد كده عشان نحافظ على الزيوت الطيارة اللي فيه، وهو بينظم الهرمونات الجنسية تنظيما طبيعيا، ولذلك يشيل كل ألم الدورة وينظم الدورة يخليها تأتي في وقتها الطبيعي. بعد هذا هناك مشروب يوصف اسمه مشروب السمسم، وإن على الحائض أن تطحن حبوب السمسم وبتضاف نصف معلقة صغيرة من بودرة السمسم لكوب ماء ساخن، وبيشرب هذا الكوب مرتين، وهذه الوصفة يمكن فعالة للغاية في تخفيف مغص الدورة الشهرية عند الفتيات. يبقى احنا قلنا وصفتين دلوقتي، البردخوش أهم من السمسم، إنما من لا يتوفر لها البردخوش عليها أنها تطحن سمسم وتستخدم المضاف إليه ماء يغلي كوبين في اليوم. والزيادة المفعول ينصح في هذه الحالة أنها تستخدم، في بعض الناس كانوا بنصفوا أن تقعد في مية فيها منوع السمسم ده، لكن البردخوش حل المشكلة حل جذري. الموز مع العمر لألم الدورة برضو دي إحدى الأمور اللي وجدت في عند علماء التغذية من النصائح الغذائية المفيدة، حيث ينصح بأكل الموز المطبوخ مع الكوب لتخفيف ألم الحيض وللتغلب على مشاكل غزارة دم الحيض. يعني في بعض الناس بيجيبوا الجبن اللي هو التلاجة ده ويضربوه مع الموز أو يعجنوه مع الموز وياكلوه، وده يساعد على زيادة هرمون البريبيسترول وده يخفض من كميات النزيف. وعايز أقول حاجة، إن دائما الموز من وطرح ممدود ربنا رب العزة قال عليه لأنه من جزاء أهل الجنة. قبل كده كنا تكلمنا في شراب المقطعات أو عن مغنى الحلبة والمقدونس والنعناع، ودي من هذه الدورة لتخفيفه، فإما مشروب البقدونس، وإما مشروب البردخوش، وإما الموز مع الكوب، وإما أن احنا نجيب المغلي بتاع الحلم والمقدونس والنعناع. وتكلمنا في هذا تفصيلا. في وصفة ثانية وجدوها أن الفول السوداني وخاصة اللي هو يعني مش واخد نار بكمية كبيرة اللي هو المحمص تحميص خفيف، ده له مفعول سحر في تخفيف غزارة دم الحيض، لأنه نجح مجموعة من الباحثين في إنجلترا في استخدام الفول السوداني في علاج مرض الهيموفيليا. مرض الهيموفيليا اللي هو مرض النزيف، وهو مرض وراثي يتميز بتكرار النزيف الدموي. فلما نجحوا ان الفول السوداني يقلل من مرض النزيف الدموي وتكرار النزيف الدموي اللي بيسموه الهيموفيليا، ابتدوا البحاس او الباحثين في كل مكان يشوفوا التجربه دي ويطبقوها على النساء اللي يعانين من غزارة الدورة الشهرية. ولذلك وجدوا ان هذا الكلام يعني ينطبق ايضا هنا. ولذلك ممكن ان ننصح كل امرأة تعاني من غزارة دم الحيض عليها ان تأكل الفول السوداني اثناء اول نزول الحيض. طبعا الكم قد ايه؟ لان احنا هنا بنتكلم عن غذاء كدواء، فاذا تكلمنا عن الغذاء كدواء او كعلاج يبقى لابد ان تكون هناك قرعة. فهذه القرعة يعني اللي احنا بنقول ايه، اللي يملا كف الايد كده والايد مضمومه، يعني بمعنى اللي يملا فنجان شاي، فنجان قهوه بالظبط، الكميه اللي منه اللي تملا فنجان قهوه يكفيها في اليوم مع ملاحظة ان الفول السوداني طبعا بيحتوي بقدر النشويات بيحتوي على زيوت، فيمكن اللي هي بتحافظ على وزنها انها تخصم ده من الاحتياجات الغذائية، يعني تقلل من النشويات بقدر كمية الفول السوداني اللي بتفرز. الخضروات المضرة للبول لمتاعب ما قبل الحيض، دائما من الشائع الشكوى عند النساء المتاعب تأتي خلال الأيام القليلة السابقة لنزول الحيض، وذلك في صورة الشكوى والصداع وعصبية شديدة تعاني منها المرأة أثناء قبل الدورة الشهرية. ولذلك يعني بتعاني كمان من ضرر في القدمين والإحساس بألم وانتفاخ في الستين. والانتفاخ في الستين يعني ظاهرة كبيرة جدا عند السيدات قبل النزول دم الحيض. وهذه المتاعب بترجع إلى أن الجسم بيحتفظ بكمية من الماء والملح بفعل هرمون الاستروجين. وللتغلب على هذه المتاعب يجب أن تتجنب المرأة تناول ملح الطعام خلال الأسبوع السابق لميعاد الدورة الشهرية، لأن دي المتاعب اللي بتأتي نتيجة زيادة كمية الملح. ولذلك أنا قلت إن الفرد له 6 جرام ملح في اليوم كيف يقيسه؟ يعني تمتنع عن أكل المخللات، وتمتنع عن أكل الحوادق، وتمتنع عن أكل الأسماك المملحة تماما في الأسبوع اللي هو بيأتي قبل الدورة الشهرية، وتضبط الملح في الأكل شوية. بالطريقة دي هتقدر لا يتورم قدميها، ما تشعرش بالألم، ما تشعرش بالانتفاخ، ما تشعرش بالانتفاخ في الثدي. كما ينصح بهذه الفترة أن تتناول الخضروات التي تتميز بمفعول مضر للبول، ودي أهمها الكرنب والخص والبقدونس والكرفس، وبرضو هنقول البردخوش تاني، لأن كل هذه يعني البردخوش دايما يشيل المية زيادة في الجسم. ولذلك بنشوف يعني بنقول إيه، ينظم الدورة الشهرية، وبينظم الدورة الشهرية بينظم الهرمونات. يبقى بالطريقه دي الهرمون اللي هو الاستروجين اللي بيزيد اثناء الدوره الشهريه هيقلله، يبقى بيقلل من متعب الدوره وقلل من الاحتفاظ بالمي وقلل من الاحتقانات. كل هذا من طب سيد الاولين والاخرين صلى الله على حضرته وسلم، لان الله هو الذي علمه. قال
وعلمك ما لم تكن تعلم.
السابخ للحيض يعمل على تصريف الماء المحتجز عن طريق زيادة كميته وإضراره بالبول، وبالتالي يقلل من تورم الأنسجة ويخفف من الاحتقانات ودرجة المتعب. نأتي إلى آخر أمر من الأمور، وهو تغذية المرأة في سن اليأس. ودي المشكلة الرهيبة جدا اللي موجودة دلوقتي، اللي احنا دايما نسمعها، وهي هشاشية الرحم. فسبحانه وتعالى خلقنا من ضعف، ثم من بعد ضعف القوة، ثم من بعد قوة ضعف الشيء، فكل رايح للضعف والشيء. ولذلك احنا دايما يعني عملية سد اليأس دي يعني كلمة متهيئة مش في موضعها، لأن دي التطور الطبيعي للحياة، أن الإنسان صغيرا ثم يكبر ويصبح في سن الشباب، ثم في سن ريعانة الشباب والقوة والفضولة، وبعدين لابد أن يضعف، وهذه سنة الحياة. لذلك نسمي هذا ليس سن اليأس، وإنما سن انقطاع الدورة الشهرية أو انقطاع دم الحيض، وذلك لتوقف المبيض عن إنتاج هرمون المسافر هو الاستروجين. وتبعا لذلك تشكو المرأة من بعض المتاعب النفسية بجانب المتاعب الجسمانية، ومن أبرزها حدوث السخونة. يعني تقول لك في صهر بيتم في جسمك، تبقى قاعدة تقول لك في صهر كما تصفه أغلب السيدات، وده بيسموه يعني السخونة دي نتيجة نقص الهرمون الاستروجين، وكذلك حدوث ضمور أو جفاف بأنسجة المهبل، وضعف نشاط المرأة الجنسي، وأحيانا يزيد. يعني مش بس يعني مش معنى ذلك أنه هو قاعدة أن الضعف الجنسي عند المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، أحيانا يزيد. وبتتعرض المرأة لنفس المتاعب تقريبا إذا ما استوصل الرحم لأي سبب من الأسباب، والمبيضين جراحيا لأي أسباب مرضية. ووجد الباحثون أن بعض الأغذية النباتية والأعشاب تحتوي على مواد لها مفعول هرمون الاستروجين اللي بيسبب نقص حدوث هذه المتاعب السابقة اللي هي السخونة والصهر، بالإضافة إلى هشاشة الرحم. وبالتالي فإن إقبال المرأة في سن اليأس على أو في سن انقطاع الدورة الشهرية على تناول هذه الأنواع المحتوية على شبيه الاستروجين من الأهمية بمكان، لأنه يعوض النقص اللي هو جاي نتيجة نقص هذا الاستروجين. وبالتالي عليها أنها تتبع هذه الأنواع. أولا من المعروف أن المشي لازم يكون رب العزة يخلقه،
والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
فامشوا، الأمر هنا بالمشي. ولذلك ثبت أن المشي يكون بين المفاصل ما يسمى بالتيار الكهربي الاضمحلالي. وقعدوا فترة طويلة جدا من السنين، بيقولوا 50 سنة إلى 100 سنة مش عارفين التيار الكهربي ده ليتكون بين المفاصل، ويتكون عند التقاء العظمة مع العظمة في وجود الكارتريج أو وجود المادة بينهم اللي هي المادة اللي بتتموج دي بينهم الأعمدة المهلبية. وجدوا أن هذا التيار لازم لنمو العظم، ولذلك من لا يمشي يصاب بوهن في العظم. ثانيا التعرض لشمس المغيب أو شمس الصباح لمدة 4 ساعة من الأهمية بمكان، لأن دي بتحتوي بتخلي الجلد يؤدي تحته يتكون فيتامين د. فيتامين د كما ذكرنا مهم لنمو العظم. أما المأكولات فعليها أن تأكل فول الصويا والحمص، ويعتبر فول الصويا وبعض أنواع العنب كالحمص والبسلة من أغنى الأغذية بالمركبات الاستروجينية الطبيعية، يعني بتحتوي على استروجين لايك سبستانس، يقولوا يعني شبيه الايه الاستروجين لايك سبستانس، شبيه الاستروجين. ولذلك تعتبر من الأغذية الإنسانية لتعويض نقص الاستروجين في سن انقطاع الدورة الشهرية. بل يمكن الاعتماد على فول الصويا كوسيلة طبيعية لمنع حملة بعض يعني بعض المراجع العلمية ذكرت أن فول الصويا لو أخذ يوميا وخاصة في الفترة بتاعت فترات الحمل غير الآمنة اللي بتأتي بعد الدورة الشهرية في اليوم العاشر إلى اليوم الخمستاشر، ودي الفترة اللي لو التقى زوجين هيبقى الحمل يحدث، بنجد أن فول الصويا قيل أن زيادة الأستروجين بتاعه لأنه كأنه زي حكومة الحمل لأنه يحتوي على الأستروجين. ولذلك قرب في بعض الدول ووجد أن فول الصويا لو أخذ بكميات منتظمة يوميا فإنه يساعد مساعدة كافية على منع الحمل في هذه الأزمة. أما المشروبات فعليها يعني باليانسون بالشمر بالحلبة، وينصح بتناول إما اليانسون أو الشمر أو الحلبة أو المرضخوش بمعدل من 2 إلى 3 يوميا، وبذلك تقدر تتجنب هشاشة العظم تماما دون الهجوم إلى الهرمونات من الخارج. وهذا يعني نقول رب العزة بيقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وهذه عودة إلى الطبيعة وأخذ الغذاء والمشروبات كدواء وعلاج، وهذا هو الأمر بتمامه وكله. وسلام الله عليكم.